الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من بعده، فقد وقفنا عند فصل ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى كلاما ماتعا للإمام الحافظ أبو المظفر السمعاني. بعض الإخوة ذكروا أنه ظن أنه هو صاحب الأنساب ومشهودة، فأنت اكتب عندك بقى كده عشان أنت أبو المظفر هو منصور بن محمد بن عبد الجبار التيمي. منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي المروزي السمعاني، ذا كان رأسا في المذهب الحنفي ثم صار رأسا في المذهب الشافعي، عشان كده يقولون فيه الحنفي الشافعي. تمام. رحمه الله. ده مات سنة 489، مات 489 عن عمر 63 سنة. 489 ده أبو المظفر السمعاني، يعني كان ينعد بأنه كان شوكا في أعين المخلفين، شوكا في أعين المخلفين، وكان حجة لأهل السنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما السمعاني ده مات بعد سنة 500، اللي هو صاحب الأنساب 562. هو مروزة أيضا، يعني بس بيكنى بأبي سعيد مش أبو المظفر، مش أي نعم. 562. وقفنا عند قوله: فأما قولهم إن السلف من الصحابة والتابعين، طبعا تعلمون ما سبق أن أهل الكلام بيحتجون أو يلبسون على أن الصحابة ومن تبعهم لم يعملوا عقولهم ولم يرتدوا إلى آخره. تمام. فهو يرد عليهم هذا الكلام بقوله: فأما قولهم إن السلف من الصحابة والتابعين لم ينقل عنهم أنهم اشتغلوا بالاجتهاد في الفروع، هم يقول هذا الكلام. تمام. فأما قولهم إن السلف من الصحابة والتابعين لم ينقل عنهم أنهم اشتغلوا بالاجتهاد في الفروع، فالجواب من وجهين: أحدهما أنه لم ينقل عنهم النهي عن ذلك، خلي بالك بقى من المأخذ، لم ينقل عنهم النهي عن ذلك والزجر عنه، بل من تدبر اختلاف الصحابة في المسائل واحتجاجهم في ذلك عرف أنهم كانوا يرون القياس والاجتهاد في الفروع، يعني المسألة المستنبطة من النص. ركز بالكلمة دي كويس جدا، مسألة ايه؟ وإلا فالشرع أصول، مش حاجة اسمها أصول وفروع. التسمحات على مسألة الفروع يعني المسائل المستنبطة من الايه؟ من النصوص. تمام؟ يبقى بقول حتى هذا الفرع مبني على أصل أو لا؟ لا على أصل. يبقى هنا في هذه الحالة بيعتبر اختلاف في فهم نص أو لا؟ هذا الفرع. لكن بقى مسألة بقى فصل الأدلة الشرعية إلى أصول وفروع ولف المسألة في لفافة وبألقي بها، طبعا ده كلام أرادوا به باطلا، واضح كده؟ يبقى هنا: وقد روى أهل الحديث والنقل عنهم ذلك، واحتجاج بعضهم على بعض وطلب الأشباه ورد الفروع إلى الأصول. طيب، في مثلا خلاف ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في بعض المسائل المواريث، قد حصرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بخمس مسائل، منها أنه لا يقول بالعون، دي طبعا مفصلة، ابن قدامة فصل الكلام فيها في المول، أنه لا يحجب الأم إلا بثلاثة إخوة، ده مثلا كلام ابن عباس في نقل عنه ابن قدامة رحمه الله تعالى. ودائما إخواني فأي كلام يعدى إلى الصحابة لابد من إثباته أولا، كأي كلام يعدى النبي صلى الله عليه وسلم لابد من إثباته أولا، ثم النظر فيه والنظر بعده في كلام أهل العلم الأخذين عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان. يبقى أول شيء ننظر هو يروى، لكن ثبت أو لم يثبت أدي أصل واحد. إن ثبت ينظر في كلامه من خلال النظر أهل العلم فيه في, في, في هذا الكلام المنقول. أيضا اختلاف عمر وعلي رضي الله عنهما في امرأة المفقود، امرأة فقد زوجها، ركز بقى تمام. فرأى عمر أنها يضرب لها أجل 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر وعشرة ثم تنكح، وهو قول عثمان أيضا. ورأى علي أن امرأة المفقود لا تنكح أبدا حتى يتبين موت زوجها أو موت زوجها أو طلاق، تمام. وده قول ابن مسعود، فمسألة مبنية على إيه؟ على مسائل الاستحسانية ومسألة نظر من خلال استنباط بعمق من خلال النصوص، وعندئذ ده الأمر يسع الجميع، تمام؟ أما النص يبلغ الصحابي ويقف فيه، أو النص ينظر فيه نظرة قبول أو عدم قبول إلى آخر هذا الكلام من الصحابة، طبعا سبق سرد كثير من البراهين الدالة على أن هذا في حق الصحابة ممنوع. إذا بلغوا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به وقال به في كل شيء، تمام. يبقى اختلافهم ظاهر، أو يعني ما ينقل عنه من اختلافات فهي ظاهرة في الأمور التي ليس عليها نص صريح من الشارع. لأن كنا قبل ذلك أن النص بين حالتين، وأكد على هذا الكلام، أن يكون نصا صحيحا صريحا ده القبول مطلقا منه رحمه الله تعالى، وأما النص الظاهر فهو من له طريقان. الطريق الأول المعول على الظاهر من النص مع احتمال وجود غيره، تمام، فليصار إلى هذا المحتمل إلا بقرينة ظاهرة من النص أو من خارج النص، والسلام، تمام. أما دعوة بقى اختلافوا الصحابة والصحابة اختلفوا إيه دي أمثلة اللي بيلف ويدور بهذا، قوله اديني مثال، اديني بقول الصحابة اختلفوا العقيدة والصحابة مش اديني مثال، مثل عندي إذن الصريح. لكن تلعب الدور واللي فهم فهم والمش فهم مش فهم، ده طبعا خيانة وتزوير في النقل. لكن دائما اضرب مثال، هنقول المثال هو شبع به أم استدل به، صح؟ إن استدل به هيبان حاله، إن شبع به أيضا هيبان يبان حاله، تمام. أما مجرد كلام هكذا نظريا هذا لا يستقيم أبدا. وأما من كره ذلك فيحتمل أنه إنما كره ذلك إذا كان مع وجود النص من الكتاب والسنة، وهذا هو حاله. وأما الكلام في أمر الدين وما يرجع إلى الاعتقاد من طريق المعقول فلم ينقل عن أحد منهم، بل عدوه من البدع والمحدثات وزجروا عنه غاية الزجر ونهوا عنه. وأما الكلام في أمر الدين وما يرجع إلى الاعتقاد من طريق فقط المعقول، ركز. يبقى احنا قلنا الحال كل من ينتمي للعلم بين حالتين، بين منقول وبين وبين معقول، ايه الاصل؟ المنقول، ثم يجوز اعمال المعقول، ولا يجوز ابدا تحكيم المعقول. فرق بين تحكيم وبين اعمال، الاعمال مشروع والتحكيم محظور، تمام. هذا هو الحال، والامام رحمه الله تعالى يؤكد على هذه على هذا الشيء. فيقول أما الكلام في أمر الدين وما يرجع إلى الاعتقاد من طريق المعقول، خاصة الاعتقاد، للاعتقاد لا، لأن دائما الأمور اللي هي دائما تتكلم عن غيبيات وذات الله عز وجل وجنة وإيش الأخير، اللي الأمور الثوابت بنقلات، فإذا جاء النص فلا تنظر فيه، فلا تقول لما ولا، هذا من حيث الأصل. وكذا إذا جاءت السنة صريحة لا تقول لما ولا كيف أيضا، تمام، نعم. قال فلم ينقل عن أحد منهم، بل عدوه من البدع والمحدثات وزجروا عنه غاية الزجر ونهوا عنه. وجواب آخر أن الحوادث للناس والفتاوى في المعاملات ليس لها حصر ونهاية، وبالناس إليه حاجة عامة. فلو لم يجز الاجتهاد في الفروع وطلب الأشبه بالنظر والاعتبار ورد المسكوت عنه إلى المنصوص عليه بالأقيسة لتعطلت الأحكام. خلي بالك من هذا الكلام كده، إيه؟ خلطوا الأمور، يعني خلطوا بين التحكيم وبين الإعمال. يعني طب شيء طبيعي فيه الأشباه والنظائر وفي رد الأشباه والأقيسة، هذا موجود وأهل السنة جماعة عليه، لكن هما هنا دخلوا الإيه؟ الإعمال في التحكيم، فهنا خلطوا بين الأمور. تمام. يبقى قوله رحمه الله تعالى أن الحوادث للناس والفتاوى في المعاملات ليس لها حصر ونهاية، وبالناس إليه حاجة عامة. فلو لم يجد الاجتهاد في الفروع وطلب الأشبه بالنظر والاعتبار ورد المسكوت عنه إلى المنصوص عليه بالأقصة لتعطلت الأحكام وفسدت على الناس أمورهم، والتبس أمر المعاملات على الناس، ولابد للعمي من مفتي، ولابد للعمي من مفتن. وإذا لم يجد حكم الحادثة في الكتاب والسنة فلابد من الرجوع إلى المستنبطات منهما. توسع الله من هذا الأمر على الأمة وجوز الاجتهاد ورد الفروع إلى الأصول لهذا النوع من الضرورة، ومثل هذا لا يوجد في المعتقدات لأنها محصورة معدودة قد وردت النصوص فيها من الكتاب والسنة. طب إيه المأخذ هنا أو إيه المستفاد هنا من هذا الكلام؟ إن الاعتقاد نصوص صريحة واضحة، افعل ولا تفعل قل نعم والسلام، لأن النصوص إيه؟ بتحدثنا عن شيء غيب موجود، ما فيش فيها اقتصاد. النصوص بقى اللي بيخرج منها الأحكام الشرعية في منص ظاهر واضح، افعل لا تفعل، ما فيش فيها نقاش، افعل لا تفعل. إن أدركت أنا الحكمة من لما لا أفعل فهي تثبيت وتقوية على أن لا أفعل، وإن لم أدرك تبقى تسليم، صح؟ أما إن كان النص غير ظاهر يبقى أنا ليه الظاهر غير واضح من الحكم، يبقى فيه محتمل ومحتمل ومحتمل، صح؟ عندئذ النظر يختلف كل بحسبه، واضح؟ يبقى معلوم أن هذه الاحتمالات لا يصار إلى واحد منها إلا بالقارنة الدالة على تصويب أحد الاحتمالات، صحيح؟ طب النص مش ظاهر وعندي حادثة موجودة مستجدة وجدت، أقول مش لاقي لها حاجة؟ هذا كلام خطير، هذا كلام في منتهى خطورة. كل شيء مدون إما نصا وإما إجمالا، فإن كان نصا يحرم مخالفته، وإن كان إجمالا نبحث له عن مبين، إما في القرآن وإما في السنة وإما في الآثار إلى آخره. المهم كله إيه؟ بس لي أصل. يا عمي أنزل بك إلى مستنقع البحار لم أجد مبينا، عندئذ نرجع لقول عز وجل لعلمه الذين، يبقى فحل بقى من فحول. ولما يقول لا أو نعم لابد وأن يدلل على لما قال لا ولما قال نعم، مش هي كده أنا رأيته، مش ما رأيته، رأيته للآتي 1 2 3 وليس البيان. هذه أصول أهل العلم رحمه الله تعالى من خلال النظر في أحوالهم وفي كلامهم من خلال استقراء حال أهل السنة والجماعة، لا يقولون رأيته وكذا، رأيته لأن دي تعليل لرؤيته، قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، عندئذ يكون الأمر مبني على أصول شرعية ولا على عقل مجرد أيضا، صح؟ لكن بيبقى في شيء قريب وفي شيء بعيد، واضح؟ طيب. هنا كلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال فإن الله أمر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم باعتقاد أشياء معلومة لا مزيد عليها ولا نقصان عنها، وقد أكملها بقوله اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا كان قد أكمله وأتمه وهذا المسلم قد اعتقد وسكن إليه ووجد قرار القلب عليه، فبماذا يحتاج إلى الرجوع إلى دلائل العقول وقضاياها؟ والله أغناه عنه بفضله وجعل له المندوحة عنه، لم يدخل في أمر يدخل عليه من الشبهة والإشكالات ويوقعه في المهالك بالرجوع إلى الخواطر والمعقولات. انتبه، شوف هذا الكلام دقيق، ويوقعه في المهالك بالرجوع إلى الخواطر والمعقولات واتباع الآراء في قديم الدهر وحديثه. وهل نجا من نجا إلا باتباع السنن المرسلين والأئمة الهادية من الأسلاف المتقدمين؟ بنذكر بقى كلمة البربهاب لما دايما يدندن حوله، فعليك بالاتباع، عليك بالتقليد، وتقليد يهون عليك على شرط بمعنى الاتباع، تمام، فإنهم لن يدعون في لبس من أمرنا. نعم. وإذا كان هذا النوع من العلم لطلب زيادة في الدين، فهل تكون الزيادة بعد الكمال إلا نقصانا؟ مثل زيادة الأعضاء والأصابع في اليدين والرجلين، فليتق المرء ربه ولا يدخلن في دينه ما ليس منه، وليتمسك بآثار السلف والأئمة المرضية، وليكنن على هديهم وطريقهم، وليعض عليها بنواجذه، وليقعن نفسه في مهلكة يضل فيها الدين، ويشتبه على الحق، والله حسيب أئمة الضلال الداعين إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هذه الخلاصة لسان حالي ولسان كل من سلف وكل من أتى بعده، تمام؟ رحمه الله تعالى. يقول قال المصنف: فصل يدل على أن الله عز وجل كلم ملك الموت ويكلمه إذا شاء، وكلم الرحم لما خلقه. قال: أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب، أخبرنا أبي، أخبرنا عبد الله بن إبراهيم المقرئ، أخبرنا أبو مسعود أحمد بن فرات، أخبرنا أبو بكر الحنفي، أخبرنا معاوية بن أبي مدرج، أخبرنا عمي سعيد بن يسار أبو الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم فضل أو فضل من طينه، الفضل يعني جزء متبقي، لما خلق الله آدم فضل من طينه فخلق منه الرحم، فقامت فقالت: هذا مقام العائد بك، فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ثم قرأ: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والحديث أصله في الصحيحين. قال: أخبرنا محمد بن عمرو الظهراني، أخبرنا أبو عبد الله بن مندة، أخبرنا أحمد بن عمر وأبو الطاهر، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 يوما، فيقول: يا رب، ماذا، أشقي أم سعيد؟ قال: فيقول الله عز وجل ويكتبان، ثم يقول: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقول: الله، فيقول الله ويكتبان، يعني ثم يقول: رزقه وعمله وأثره ومصيبته، ثم تطوى له الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. إيه محل الشاهد؟ فيقول الله، ده محل الشاهد من النص، فيقول الله. والنص أعلى قال: ألا ترضين، ده محل الشاهد، تمام. النص بعد قال: أخبرنا أبو عمرو، أخبرنا والدي، أخبرنا الحسين بن جعفر الزيات، أخبرنا يوسف بن يزيد أبو يزيد، أخبرنا أسد بن موسى، أسد السنة، ماشي. يبقى هذا من طريق ايه؟ أسد بن موسى. مصنف لو كتب في الزهر قال: أخبرنا حماد بن سلمة، حمادا اضبطها عنه، عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم الناس كان في الدنيا يوم القيامة فيقول: أصبغوه صبغة في النار، فيقول: يا ابن آدم، هل أصبت نعيما قط؟ هل أصبت قرة عين؟ هل رأيت سرورا قط؟ فيقول: لا، وعزتك ما رأيت خيرا ولا سرورا ولا قرة عين قط. فيقال: ردوه، ويؤتى بأشد الناس كان بلاء في الدنيا وجهدا، بأشد الناس كان بلاء في الدنيا وجهدا، فيقول: أصبغوه صبغة في الجنة. فيقول: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا يا رب. طبعا الحديث اللي ذكرته 206 و4 ده عند مسلم، أصل عند مسلم بنحوه. أخذ فصلا يؤكد فيه على أن الكلام الذي بين دفتي المصحف هو القرآن، وهو كلام الله حقيقة. قال أصحاب الحديث وأهل السنة، قال أصحاب الحديث، لماذا اعتنوا؟ قال أصحاب الحديث وأهل السنة، ليه خصص أهل الحديث؟ لأنهم حفظوا أصل من أصول الدين، صح؟ والقرآن، الدين يتمثل في القرآن والسنة، وما جعله العمل بين الصحابة على القرآن والسنة، صح؟ فنقول أهل الحديث لأنهم أهل العلم بالإيه؟ أهل العلم بخفايا الأمور الغير ظاهرة لأي أحد، فالذي ترى دائما هم يدندون أهل الحديث، أهل الحديث، أهل الحديث، ويسلمون الأهل يعني الأخبار، تمام. قال أصحاب الحديث وأهل السنة: إن القرآن المكتوب الموجود في المصاحف والمحفوظ الموجود في القلوب، وهو حقيقة كلام الله عز وجل، بخلاف ما زعم قوم، بخلاف ما زعم قوم، من القوم؟ الأشاعرة طبعا، إلى الأشاعرة رقم واحد، والكلابية أيضا، ما زعم قوم أنه عبارة عن حقيقة الكلام القائم بذات الله عز وجل ودلالة عليه، والذي وفي المصحف محدث وحروف مخلوق. طبعا هذا كلام خطير، كل هذا لأجل التفلت من إثبات صفة الكلام لله عز وجل. قال: ومذهب علماء السنة وفقهائهم أنه الذي تكلم، أنه الذي تكلم الله عز وجل به، وسمعه جبريل من الله، وأدى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدى به النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله الله عز وجل دلالة على صدق نبوته ومعجزة، وأدى النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه لهذا الكلام المهم، وأدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضوان الله عليهم حسب ما سمعه من جبريل عليه السلام، ونقله السلف إلى الخلف قرنا بعد قرن. والدليل على أن هذه الجزئية، يبقى من علم النبي؟ ومن علم الصحابة؟ ومن علم التابع؟ ومن علم تبع التابع؟ هكذا سلسلة نقية بيضاء طريقها واحد، كل أحد محكوم بها. من أين لك هذا؟ والسلف خلاص، الشتات والضياع من تلك السبل التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، بل في القرآن، وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه، هو واحد وهو الحق ليس غيره، ولا تتبعوا السبل التي وضحنا عليه وسلم بحديث مسعود، ولا تتبعوا السبل فيضل بكم عن سبيل الله عز وجل، ولا تتبعوا السبل، خلاص. إيه السبل؟ المغايرة لهذا الطريق المستقيم، صح؟ هذه رحمه الله تعالى قال: والدليل على أن القرآن موجود في المصاحف نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينالوا. طب والقرآن تم بعد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد جمع القرآن؟ صح؟ إذن دي تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ انت من كلام الإمام هنا، شوف فهم كلام الإمام رحمه الله تعالى، القرآن كقرآن دب وحفظ بين دفتين المصحف عصر من؟ تدوينه؟ لكنه كان محفوظا في صدور الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، صح؟ والقصة هذه معلومة سبق التعليق عليها في العواصم الخواصم لابن عمر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهنا يقول: والدليل على أن القرآن موجود في المصاحف نهى نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينالوه. فلو كان ما في المصحف هو الزاد والكاغد، الزج طبعا اللي هو ايه، الزج اللي هو الملح يستعمل في الصباغ الحبر يعني، او تمام، ودي كلمه معربه، والكاغد اللي هو القرطاس. فلو كان ما في المصحف هو الزج والكاغد فحسب، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسافر به لارض العدو، لان الزاج والكاغد لا حرمه له. يعني لو مجرد هو مجرد ورق، مجرد ورق وتتحرك وتنتقل به، فالامر ايه، ما منه فايده، يعني ايه المشكله في الورق؟ صحيح، لكن حرمه كلام الله في هذا المصحف المدون بهذه الكلمات المدونه على الورقات وهي محفوظه بين دفتين، يعني وهي مجرد قراطيس واوراق ما كان امر، لكن حرمة الكلام الموجود فيه المكتوب فيه في هذه الورقة. قال: فيتحرز من أن يناله العدو. فعلم أن في المصحف شيئا موجودا زائدا على الزاج والكاغد له، على الزاج والكاغد له حرمة، فنهى عن المسافر. شوف عمق فهم الأئمة، شوف عمق الفهم رحمه الله تعالى، هذا من توفيق الله عز وجل. إذا أثبتنا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن شيء سيحدث، هذا اللي حزم الصحابة، ها، أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهذا علامة من علامات النبوة، ها، حرمة المكتوب في المصحف، والمسألة مسألة ورق، لا، تمام. أخبرنا عمر بن أحمد الفقيه، أخبرنا أبو سعيد النقاش، أخبرنا أبو بكر الشافعي، أخبرنا موسى بن سهل، أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينال العدو. ومن الدليل على ذلك أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم الجنب والحائض عن قراءته. طبعا في الحديث 208 بنأخذ طبعا الأخذ بالأسباب ابتداء، صح؟ الأخذ بالأسباب ابتداء، وإلا فقد تكفل الله عز وجل بحفظه. والإمام ابن عبد الله رحمه الله تعالى فيما نقله عنه ابن حجر أن نقل الإجماع على عدم على ألا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا بالكبير المأمون، فمنع الإمام مالك منه مطلقا، وفصل أبو حنيفة وأدار الشافعي الشافعية الكراعة مع الخوف وجودا وعدم. عشان كده قلت لك الأخذ بالإيه، الأخذ بالأسباب. بأي شيء، بأي شيء، وبرضه وتزوير، صح؟ آه ورد طبعا، ورد طبعا. قال: أخبرنا أبو الفتح الحسن باذي، أخبرنا أبو الحسن بن مخلد، أخبرنا إسماعيل الصفار، أخبرنا الحسن بن عرفة من طريق الحسن، هذا له جزء، ها؟ الحسن بن عرفة من طريق، أخبرنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. هو الحديث كنت حققته في المنحة الإلهية برقم 101 في 10 صفحات، وحكمه أنه حصل لغيره دون قول الحائط، دون ذكر الحائط، هو حسن لغيره دون لفظ الحائط. قال: ومن الدليل أيضا نهيه صلى الله عليه وسلم المحدث عن مسه. ثم ساق بإسناده قال: أخبرنا عمر بن أحمد، أخبرنا أبو الحسن بن عبد الكوية، أخبرنا الطبراني، أخبرنا إسحاق الدبري، إسحاق بن مريم الدبري، رواية عبد الرزاق مصنف، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: لا تمس القرآن إلا على طهر. هو طبعا الحديث أصل فيه مرسل من هذا الوجه عبد الحزم، والأجل ذلك من يحتج به وجوده يبقى جوده مرسلا. أما طريقه المرفوع من طريق عمرو بن حزم هذا فمضار على سليمان بن أرقم ومتروك، فكونه جيدا من طريق المرسل، يعني مرسل جيد، مرسل حسن إلى آخره، لكن هو إيه؟ هو مرسل. أما الموصول من طريقه فهو ضعيف جدا في سليمان بن أرقم، وهذا متروك. لكن بقى في من حديث ابن عمر ومن حديث حكيم بن حزام ومن حديث عثمان بن العاص، لكن كلها بأسانيد ضعيفة. ولذا أنا في دور نظر الفتاوى قلت أن هذا غايته أنه حسن لغيره، حسن لغيره. وأذكر في بعث من تلك البحوث التي كانت في المجمع قديما عقدنا بحثا رائعا في هذه المسألة، وتوصلنا الأمر فيه ليس على الوجوب، إنما هو على الاستحباب. أما القول بالوجوب فلا. ده هو روايته، لكن هتبقى مقالة عند المخالف. ثم كعادته في كثرة النقلات عن الأئمة، نقل عن الإمام الخطابي البجدي رحمه الله تعالى صاحب المعالم وصاحب كتاب اختلاف المحدثين وهو محدثين إمام كبير رحمه الله تعالى. قال الخطابي: عصمنا الله وإياك من الأهواء المضلة. يا رب وإيانا جميعا يا رب. عصمنا الله وإياك من الأهواء المضلة والأراء المغوية والفتن المحيرة، ورزقنا وإياك الثبات على السنة، اللهم أمين، والتمسك بها، والتمسك بها. ويجوز وإياك الثبات على السنة والتمسك، الثبات والتمسك بالسنة، تمام، ولزوم الطريقة المستقيمة التي درج عليها السلف، التي درج عليها السلف. السلف من بقى؟ الصالح، لا الأشعرة ولا الكلابية ولا المتردية ولا الخوارج ولا المعتزلة ولا الجهمية ولا الكلام ده، لا، تمام، السلف الصالح. وانتهجها بعدهم، شوف السلسلة، وانتهجها بعدهم صالح الخلف، شوف الألفاظ، ألفاظ جزيلة، قال إيه؟ صالح الخلف، خلف ضار لسلف صالح، فخصص من الخلف مين؟ الصالح البار اللي بيتبع، أما العاق انشق خلاص، فلا يسمى سلفا هكذا يوسف. عشان كده اليوم نحط تحت كلمة السلف 100 خط، أي سلف؟ إن قال الصالح فلو ألف لا فلأتينا بمن؟ ومن هم على شاكلتهم منهم، صح؟ نعم. وجنبنا وإياك مضاحد البدع وبنيات طريقها العادلة، العادلة المائلة عن نهج الحق وسواء الواضحة، أي سواء الطريق الواضحة، وأعاذنا وإياك عن حيرة الجهل وتعاطي الباطل والقول بما ليس لنا به علم، وأعاذنا وإياك عن حيرة الجهل وتعاطي الباطل والقول بما ليس لنا به علم والدخول فيما لا يعنينا والتكلف لما قد كفينا الخوض فيه. سبق هنا بإسناد عن حذيفة بن اليمان: عليك من دينك بما تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإنه طريق واحد. يبقى لا تسلك مسلكا باسم دينك إلا من دينك، ولا واحذر أن تترفع باسم دينك وتتلون فيه والأمر لا يحتمل لك ذلك، لأنه طريق واحد ومحفوظ ومعلوم. شوف كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإلا كشف الأمر. قال: وأعاذنا وإياك عن الحيرة والجهل وطاعات الباطل والقول بما ليس لنا به علم والدخول فيما لا يعنينا والتكلف لما قد كفينا الخوض فيه، ونهينا عنه، ونفعنا وإياك بما علمنا وجعله سببا لنجاتنا، ولا جعله وبالا علينا برحمته. اللهم أمين. قال رحمه الله: وقفت على مقالتك وما وصفت من أمر ناحيتك. شوف رسالات للكبار دول فحول، انظر شوف بقى الكلام، وده في عصر الخطاب، شوف الخطاب مثلا كام. قال: وقفت على مقالتك وما وصفته من أمر ناحيتك وظهور ما ظهر بها من مقالات أهل الكلام وخوض الخائضين فيها وميل بعض منتحل السنة إليها واغترارهم بها واعتذارهم في ذلك. قال منتحل إيه؟ ومزول، يعني السنة لها رجالها، لكن هتتكشف عجينا وأجلا. والله ما أدري من وين بيجيب هذا الكلام، ما يجلس مع واحد بعمل اللي بيخبطه، لا والله مش عارف الكلام ده بيجيبه منين، ما أعرفش يجيب الكلام ده منين. وميل بعض منتحل السنة إليها واغترارهم بها واعتذارهم في ذلك بأن الكلام وقاية للسنة. شو بقى الكلام؟ يعني الكلام له جذور، يعني زمان جاب بعض زاروني تابع الفرق اللي موجودة اليوم، يعني زمان بس ما كنت بعرف ان هو كده يعني. وبعدين فجاي بينافع عن مشاهير اللي في الساحة وقت إذ، ودلوقتي اختفى ولسه ظهر ما أدري، كمحمد العمارة وغيره يعني. فقول احذره، انا بقول احذره خلاص، احذره. انا اعلم فيه ما لم تعلمه انت، وقرأت له ما لم تقرأه انت، كأن انا نغزته بايه، وخزته بسكين نارية. كان دندن حول ايه؟ حول شيء واحد، انه يدافع عن، وهنا مكمن خطورة. يعني شو خدها منين كلمة هي؟ اهل الكلام هم قد سنة، ما هم خربوها ووقفوا على خليه، ما حصلش. يبقى دندن حول انهم بيدافع، قلت له 1 2 3 4 5 يوم يضرب كله يقول لك بيدافع، وده محل السم بقى. اذا تسرى السم في الجسد ضيعه هذه. لا، ما ابغى مدافع، ان الله يدافع عن دينه، ان الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل. لكن لان انت تقول هذا احضره خلاص، هذا احضره، مساله بقى بيدافع وبيخرب امام البدعه، طبعا هذا لا يستقيم. لكن هذا الكلام يذكرني بهذا الموقف، ومن وقتها الى يومنا الحاضر كان البحر بيننا. واعتذارهم في ذلك بان الكلام وقاية للسنة وجنة لها يذب به عنها ويزاد بسلاحه عن حريمها. ده التعليم، لكن طبعا مش في محله. شو بقى الامام رحمه الله؟ قال: وفهمت ما ذكرت من ضيق صدرك بمجالستهم وتعذر الأمر عليك في مفارقتهم، لأن موقفك بين أن تسلم لهم ما يدعونه من ذلك فتقبل، وبين أن تقابلهم على ما يزعمونه فترده وتنكر، وكلا الأمرين يصعب عليك. رحمه الله. ثم يقول: أما القبول فلأن الدين يمنعك منه. هو فدائي ديني، ما لي غيره، لابد أن أعلنه وأظهره، ما لي غيره. فلأن الدين يمنعك منه، ودلائل الكتاب والسنة تحول بينك وبينه. قال إيه؟ ودلائل، أمور واضحات الصريحات، ما فيها لف ولا دوران. وأما الرد والمقابلة فلأنهم يطالبونك بأدلة العقول. الكلام هو بقى أدلة الإيه؟ جعل العقل دليل، وده محل الخطور، وده محل النزاع، صح؟ أما الإعمال نحن نرحب به، وأما التحكيم فلا والف لا، صح؟ هذه. ولذلك أنا دائما تجد ما يجي مناسبة بأعذوك إلى كلام إلى كتاب ابن تيمية، بعد تعرض العقل والنقل، هذا كتاب ماتع لن يصنف مثله في بابه، في 11 مجلد دال على هذا الكلام، وأطاح بهم إطاحة، فهو كتاب ماتع رائع، لكنه كتاب مادته ليست سهلة، محتاج كده تقرأه كده يكون عندك أسس، وبتشرب كوبايات قهوة وشاي شاي كده ومعاك مزاجك رايق، تقوم تقرأ الكلمة مرة واثنين كده عشان إيه؟ تفهم معنى الكلام اللي يتبعه الله تعالى رحمة واسعة. قال: وأما الرد والمقابلة فلأنهم يطالبونك بأدلة العقول، ويؤاخذونك بقوانين الجدل. شو بقى الكلام؟ لأنه عندهم الأصل، عندهم العقل، هو دليل، كما سبق عن رحمه الله تعالى التحسين والتقبيح من جهته، يبقى هنا نحو الايه؟ نحو السمع، نحو المنقول، وجعلوا الأصل في المعقول. لا لا، ده محل الشقاق بين هذه الفرقة التي انشقت وبين أهل السنة أهل الحق أهل الحديث رحمه الله تعالى ورضي الله عز وجل عنهم. قال: وأما الرد والمقابلة فلأنهم يطالبونك بأدلة العقول، ويؤاخذونك بقوانين الجدل، ولا يقنعون منك بظواهر الأمور، ولا يقنعون منك بظواهر الأمور. وسألتني أن أمدك بما يحضرني في نصرة الحق من علم وبيان. شوف الكلام في انكسار، بما إيه؟ ما قالش بقى لن أعلم أهل الأرض ولن أبقى أهل الأرض ولا المحيط الكبير، لا لا، أنا مسكين بما يحضرني، ونسأل الله السلام. الله أكبر، هذه البشرية، ولا هو سلف في مالك وغيره وغيره من الأئمة الكبار هذا، لكن ده من الكبر بيوقع أهله فين؟ في المستنقعات. أنت عايز أنا قال: وفي رد مقالة أولئك من حجة وبرهان، وأن أسلك في ذلك طريقة لا يمكنهم ردها. شو الكلام؟ ولا يسوغ لهم من جهة المعقول إنكارها، فرأيت إسعافك به لازما في حق الدين وواجب النصيحة لجماعة المسلمين، وأنا أسأل الله أن يوفق لما ضمنت لك منه. يا سلام، شو بيستعن بإيه؟ الله عز وجل، الله خفض الجناح، الله الموفق. وأنا أسأل الله أن يوفق لما ضمنت لك منه. انتبه، ضمنت لك منه، وقل رب زدني. شوف اليقين، وقل رب زدني. المرد إلى من يرد الله به خيرا، ففهمناها. المرد إلى من؟ في لحظة يشيل الدماغ على طول، ينسى كل حاجة. فالله أكبر، انكسار. وأنا أسأل الله، فدي إفادة لطالب العلم، دائما يشعر نفسه بالإيه؟ بالانكسار وخوفه من الله، يسأل التوفيق دائما في كل كلمة حتى لو بسيطة، اسأل ربك الثبات والتوفيق. ونسأل الله أن يوفق لما ضمنت لك منه، وأن يعصم من الزلل فيه. يا سلام يا رب. واعلم يا أخي أن هذه الفتنة قد عمت اليوم، الله ما سنة كام؟ يعني كل عام وكل سنين وكل سنوات تجد طمة تأتي وطمة تذهب إلى آخره تتلون. لكن الحمد لله كل شيء مدون في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عالم ومن علم وجاهل ومن جاهل. قال واعلم يا أخي أن هذه الفتنة قد عمت اليوم وشملت وشاعت في البلاد واصطفاضت ولا يكاد يسلم من رهج غبارها. طبعا ده الرهج والغبار أصبح هنا أسلب بلغية بقى، أضفت الشيء إلى نفسه. ولا يكاد يسلم من رهج غبارها إلا من عصمه الله، وذلك مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا إياكم من المعصومين يا رب من الفتن والزلل. قال إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. ده السياق اللي ذاكر، لكن طبعا تتمة الخبر فمن الغرباء؟ الذين يصلحون. قال فنحن اليوم في ذلك الزمان وبين أهله، فلا تنكر ما تشاهده منه، وسل الله العافية من البلاء واحمده على ما وهب لك من السلامة. ثم إني تدبرت هذا الشأن فوجدت عظم السبب فيه، أن الشيطان رجعوا لإيه بقى؟ تلاعب الشيطان بالقلب. قال ثم إني تدبرت هذا الشأن فوجدت عظم السبب فيه، أن الشيطان صار بلطيف حيلته يسول لكل من أحس من فضل من نفسه بفضل ذكاء وذهن. ها الله سبحان الله العظيم، الله أكبر الملك. صار بلطيف حيلته يسول لكل من أحس من نفسه بفضل ذكاء وذهن، يوهمه أنه إن رضي في عمله ومذهبه بظاهر من السنة واقتصر على واضح بيان منها كان أسوة العامة وعد واحدا من الجمهور والكافة، فحركهم بذلك على التنطع في النظر والتبدع بمخالفة السنة والأثر، ليبينوا بذلك عن طبقة الدهماء. جمع دهم، طبقة الدهماء لما عمت الايه عمده سوادهم الاعظم، ويتميزوا في الرتبة عمن يرونه دونهم في الفهم والذكاء، واختدعهم بهذه المقدمة حتى استزلهم عن واضح المحجة. المحجة في بيان الحجة في بيان المحجة. ايه المحجة بقى؟ محنها بكل شيء طريق الواضح المستقيم. قال واختدعهم بهذه المقدمة حتى تزلهم عن واضح المحجة، وأورطهم في شبهات تعلق بزخارفها. شبهات، الشبهات في محل صح، ذا الشبهات تعلقوا بزخارفها وتاهوا في حقائقها، ولم يخلصوا منها إلى شفاء نفس، ولا قبلوها بيقين علم. ها بيقين علم، يعني رحمه الله أفلا تدبرون القرآن؟ لماذا أمر ربنا بالتدبر في القرآن؟ لماذا؟ والأمر بالتدبر في القرآن أمر بالتدبر في الوحي دائما، سواء كان القرآن أو السنة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. لماذا أمر بالتدبر؟ أنا بس أذكر الإخوة اللي هم جم بعد الصلاة متأخرين، كنت أنا ذكرت عن أبي المظفر السمعاني، يا شيخان أبي المظفر السمعاني، من البعض اختلط عليه أنه هو صاحب الأنساب. أبو مظفر السمعاني مات 489 تمام، لمحمد ابن منصور التيمي، غير أبو مظفر، غير السمعاني صاحب الأنساب اللي هو يكنى بأبي سعيد، مات 562، ده غير ده، ماشي كده؟ قال الإمام رحمه الله تعالى: ولم يخلص منها إلى شفاء نفس ولا قبلوها بيقين العلم. قلت لنا لعل ما أخذ هنا رحمه الله تعالى من قول عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، ذلك لأن التدبر يورث علما، والعلم يورث عملا، يكون ده لعل المخرج، ذلك لأن التدبر يورث علما والعلم يورث عملا. قال: ولما رأوا كتاب الله تعالى ينطق بخلاف من تحلوه ويشهد عليهم بباطل ما اعتقدوه ضربوا بعض آياته ببعض وتأولوها. الكلام هو بقى شوف ازاي ضربوا بعض آياته ببعض وتأولوها طبعا بأدنى شبهة، خلاص ما عنده سبيل غير كده، اما نرد الايه واما نتلاعب في صرفها او تاويلها، تمام. قال: ولما راوا كتاب الله تعالى ينطق بخلاف من تحلوه ويشهد عليهم بباطل ما اعتقدوه ضربوا بعض اياته ببعض وتاولوها على ما سنح لهم في عقولهم واستوى عندهم على ما وضعوه من اصولهم. ايه اصولهم بقى؟ العقل. قعد لهم تقعيدات وضابط قاس عليها كل شيء، وهذا لا يستقيم، تمام. ونصبوا العداوة لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه وجه العداوة؟ بدأ يتلاعبوا، لا بدأ يلعبوا بقول خبر الواحد والأحاد والتواتر، ها، وقد يهم الثقة، وقد بدأ يتلاعبوا بأشياء عقلية لا مجال في الجانب العملي، كلهم مثلوا ما عندهم غير التوهمات الايه؟ العقلية. نعم. قال: ونصبوا العداوة لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسننه المأثورة عنه وردوها على وجوهها وأساءوا في نقالتها. شو الكلام؟ ما عندهم سبيل غير كده. طب يقول ايش كانوا في رب العالمين؟ ان كانوا في ذات الله عز وجل خلاص اعلنوا الكفر صراحة، ما يستطيع، لكن يجي بقى كلامه بقى في ناقل من النقلة، ها، وهذا الناقل متفق على جلالته وعلى علمه وعلى ثباته وعلى إلى آخره، مع ذلك يتكلمون فيه بالإيه؟ بالعقل مجرد، وما ذاك إلا لأنه أتى بخبر خالف عقولهم، تمام. نعم. قال: ووجهوا عليهم الظنون، تلعبوا باسم الإيه بقى؟ ظني ويقيني، ظني ويقيني، شوف، وأشاعوا مشكلة ها تناقلت فيها. ووجهوا عليهم الظنون ورموهم بالتزيد ونسبوهم إلى ضعف المنة وسوء المعرفة بمعاني ما يرونه من الحديث والجهل بتأويله. ولو سلكوا، ده كلام الخطاب يقول، ولو سلكوا سبيل القصد ووقفوا عندما انتهى بهم التوقيف لوجدوا برد اليقين وروح القلوب ولكثرت البركة وتضاعف النماء وانشرحت الصدور ولأضاءت فيها مصابيح النور والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كلام مجمل لكنه ايه؟ أتى بالجد. واعلم أن الأئمة الماضين والسلف المتقدمين لم يتركوا هذا النمط من الكلام وهذا النوع من النظر عجزا عنه ولا انقطاعا دون، وقد كانوا ذوي عقول وافرة وأفهام ثاقبة. طبعا ليش ركوا؟ ما تركوه إلا لعفنه وعطنه، وأنه ليأتي بخير أبدا، وما وقع في مستنقعه، ومن وقع في مستنقع منهم هو الذي حذر من الدخول فيه. قال: وكان في زمانهم هذه الشبه والأراء وهذه النحل والأهواء، وإنما تركوا هذه الطريقة وأضربوا عنها لما تخوفوه من فتنها. لما تخوفوه من فتنها وحذروه من سوء مغبتها، وقد كانوا على بينة من أمرهم. الكلامهم واضح؟ وعلى بصيرة من دينهم لما هداهم الله عز وجل به من توفيقه، وشرح به صدورهم من نور معرفته، ورأوا أن فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته وتوقيف السنة وبيانها غنى ومندوحة عما سواهما. إيه اللي محتاجه أنا؟ وكل شيء في الكتاب والسنة، وأن الحجة قد وقعت بهما والعلة أزيحت بمكانهما، فلما تأخر الزمان بأهله وفطرت عزائمهم في طلب حقائق علوم الكتاب والسنة. أي زمان بقى دوت؟ وزماننا بإيه بقى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل مرات، والله حسبنا الله ونعم الوكيل مرات. فلما تأخر الزمان بأهله وفطرت عزائمهم في طلب حقائق علوم الكتاب والسنة وقلت عنايتهم بها، واعترضهم الملحدون بشبههم والمتحذلقون بجدلهم، حسبوا أنهم إن لم يردوهم عن أنفسهم بهذا النمط من الكلام ولم يدافعوهم بهذا النوع من الجدل لم يقوى ولم يظهر في الحجاج عليهم، فكان ذلك ضلة من الرأي وغبنا فيه وخدعة من الشيطان، والله المستعان. طبعا كلام الإمام هنا رحمه الله تعالى يأتي أيضا في قد تفهم منه الإضمار، تمام، لكن يأتي الكلام الآتي بعده في التفصيل أكثر. وإلا فالإمام رحمه الله تعالى كأحمد بن حنبل والدارمي وغير ردوا على هؤلاء كلهم، قال: فإن قال هؤلاء القوم فإنكم قد أنكرتم الكلام ومنعتم استعمال أدلة العقول، فما الذي تعتمدون في صحة أصول دينكم؟ ومن أي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها وقد علمتم أن الكتاب لم يعلم حقه والنبي لم يثبت صدقه إلا بأدلة العقول؟ شو الكلام؟ هذا كلام باطل، وأنتم قد نفيتموها. قلنا، الخطابي رحمه الله يقول: قلنا إنا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى المعارف، ولكننا لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال. آخر شيء أنت بتتكلم تقول الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول، مش أنت بتسمع بعض المصادر اللي بتكلم هذا الكلام؟ ها؟ يعني أنا مثلا ما بعول على هذا الكلام، فرى أن ما بعتمدش على هذا الكلام، صح؟ لكن لهم عمل فيه من تتمة الإيه؟ ما يعني ماشي كلام ما في مانع، لكن أروح مقدمه على الكتاب والسنة والتدل به؟ لا، يبقى الأصل الكتاب، سنة، إجماع، القياس بعده في المسائل يعني طبعا بخلاف ما يتعلق بأمور العقيدة، ثم بعد ذلك والمعقول على كذا، صحيح؟ يبقى ما في مانع، لكن أجعل المعقول هو أصل والكتاب والسنة تبع، ده محل. فإذا نقول الخطاب رحمه الله تعالى: قلنا إننا ننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى المعارف، ولكن لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيها على حدوث العالم في كيفية إثبات سبق الكلام عن وجود الله عز وجل إلى آخره، وإثبات الصانع تبارك وتعالى، ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بيانا وأصح برهانا، وإنما هو شيء أخذتموه عن الفلاسفة، وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم لا يثبتون النبوات ولا يرون لها حقيقة، فكان أقوى شيء عندهم في الدلالة على إثبات هذه الأمور ما تعلق به من الاستدلال بهذه الأشياء. عشان كده بقول لك: سموا لنا رجالكم، سموا لنا، عرفونا بمآخذكم. راحوا فين؟ تلعب بهم الفلاسفة وقلدوهم، وعندنا التقييم ما بينفع، عندنا كل شيء بالإيه؟ بالمنقول. أعمل المعقول في المنقول، واظهر لنا بالقرائن القرائن البينة مرحبا، أما تحكم العقل في النقل مع صراحتي فلا وألف فلا وألف لا. قال فأما مثبت النبوات فقد أغناهم الله عز وجل عن ذلك وكفاهم كلفة المؤنة في ركوب هذه الطريقة المغوجة التي لا يؤمن العنة على ركيبها والإبداع والانقطاع على سالكها، وبيان ما ذهب عليه السلف من أئمة المسلمين رحمة الله عليهم. بيتكلم بلسان من؟ سلفي، بلسان سلفي. قال في الاستدلال على معرفة الصانع وإثبات توحيده وصفاته وسائر ما ادعى أهل الكلام أنه لا يتوصل إليه إلا من الوجه الذي يزعمونه اللي هو إيه؟ العقل بس. لا، أنا عندي النفس، ما قلش احنا عرفنا ربنا بالعقل، عرفنا ربنا بالنفس. اعمال العقل تبعا ما في مانع. يقول لك هذه المعرفة اللي انت شفتها على الارض هذه من وين جت؟ لابد يكون حاجة نزلتها، ان نزلتها بعيد صح؟ مين خلق البعيد؟ ادي واحدة واحدة صح؟ هذه بعيداً اعمال ما في مانع، اما تحكيم فهناك مئة الف مانع. ده الكلام المغيرة في كلام مع هؤلاء القوم الذين حكموا العقول في المقل. نقف هنا. واحد من المهمومين، لا لا، واحد من المهمومين يعني مثلا تخيلت الموقف مثلا الان، مثلا الان واحد من المهمومين اللي في الساحه الموجودين يروح مع مين ويعمل فين ومهموم وشالوا الهم، ده عمال يلخبط وده عمال يلخبط واللخبطه موجوده تمام، والمشاهير بيتكلموا بما لا يحل ولا يجوز فتلخبط. فبعت لبحر من فحول الخطابي قال له أرجوك أنا في كذا وكذا، يعني بيقولوا كذا بيعملوا كذا وإيش الكلام. فهي رسالة من رجل مهموم بأن أهل الكلام تلاعبوا في المنقول وحكموا العقول. نرد عليهم نقول لهم إيه؟ فهذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى بهذا الكلام الجاد الماتع. نشوف بقى نلخصه المرة اللي جاية إن شاء الله في كلمات محمد كما نرى كما رحمه الله تعالى بهذه الكلمات. ده ملخص القضية.